بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نتوجه بالشكر الجزيل لله عز وجل أولا وأخيرا، ثم لمن كان سببا في هذا الاجتماع المبارك، ولاة أمرنا وفقهم الله، ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم، الذين لا يألون جهدا في تيسير مثل هذه البرامج العلمية، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وفرعها في المنطقة، ثم لجمعية الدعوة والإرشاد بهذه المحافظة المباركة، محافظة أبي عريش، فجزى الله الجميع خير الجزاء. أيها الأحبة، ما أجمل العلم وما أعظم الجلوس في حلقاته، وما هذه الجلسة إلا جلسة مذاكرة من طالب علم لإخوانه، فنستفيد إن شاء الله من الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين الله عز وجل أن لأهل الإيمان مقامات عظيمة، وخص من هؤلاء من أهل الإيمان من فتح الله عليهم بهذا العلم الذي هو صلة القرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. فلما كان الإرث من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، كنت بمنزلة القريب، لأن الذي يورث هو أقرب الأقرباء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لك يا طالب العلم، قربك من النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت حققت شرطي العبادة التي سيأتي ذكرها، أن تخلص العمل لله عز وجل. فلا ترد بهذه الجلسة، ولا بهذا المجلس، ولا بهذا العكوف على هذه الكتب المباركة، لا ترد بها حظا من الدنيا، لا ليشار إليك ولا ليقال عنك أبدا. ألا لله الدين الخالص، وأعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل هذا العلم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بالفم. أرأيت يا عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث على قلة ألفاظه، هذا الجزء المجتزأ منه، على عظيم ما يدل عليه. أيها الأحبة، أتدري على ما يدل؟ يدل على أنك إن رأيت من نفسك حبا للعلم، حبا لسماع آيات الله وتفسيرها المعتبر، وسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره أهل الأثر رضوان الله عليهم ورحماته، فهذه دلالة واضحة على أن الله أراد بك خيرا. فلتحمد الله، ولتخلص في القول والعمل، ولتتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا أيها الأحبة يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فتعلموا بارك الله فيكم، ولنجلس جميعا مثل هذه الحلقات. أبو هريرة رضي الله عنه خرج إلى الأسواق والناس في بيعهم وشرائهم، فقال: أيها الناس، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده، وأنتم ها هنا. فانطلق الناس جماعات وأفراد، فلما دخلوا المسجد رجعوا فوجدوا أبو هريرة في طريقهم، وقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم. قال: فما وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلق العلم. قال فذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الأحبة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الأمة أحوج ما تكون إليه تلقي هذا العلم. فرحم الله السلف الصالح الذين بلغوا الآفاق وقطعوا الأمصار، ومنهم من تبول أكرمكم الله الدم مرات في طريق رحلته إلى تحصيل العلم، وتغربوا عن الأوطان والأهل، كل ذلك لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في كتاب الله عز وجل قبل ذلك، ثم الأخذ لهذا العلم بقوة. خذ الكتاب بقوة لتكن بين جنبينا أيها الأحبة تلك الهمة العظيمة التي تقودك بإذن الله إلى ما يرضي الله. إن طلبت العلم قذف الله في قلبك نورا عظيما تميز به ما يرضي الله وتتجنب ما يسخط الله، تؤدي الحكمة التي من أجلها أوجدك الله على هذه البسيطة ألا وهي عبادته. فكيف تؤدي العبادة بلا علم؟ علم وعمل ثم دعوة إليه ثم تصبر على ما تلاقي كما سيأتيكم في درس الأصول الثلاثة. وهكذا أيها الأحبة يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم يرتب الله عز وجل دخول الجنة على تحصيل العلم، وإنما على مجرد سلوكك يا عبد الله. فالعلم أوله تلك الحلقة التي تجلسها مخلصا لله، وآخره جنات النعيم. فالله الله أيها الأحبة، فلنواصل الليل بالنهار في تحصيل العلم، نأخذه من أهله العلماء الراسخين الذين كذلك تلقوه عن من قبلهم ممن عزفوا عن الدنيا وما كان ديدنهم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم، قال السلف الصالح. أيها الأحبة، من أولئك الأعلام الذين ساروا على نفس المسار فحصلوا العلم في بلدانهم ثم رحلوا إلى تلك الأقطار المتباعدة، هذا الإمام الذي نتفيأ ولله الحمد ظلال دعوته وثمارها حتى هذه اللحظة وإلى أن يشاء الله عز وجل، إنه الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا المتن الذي نحن بصدد التعليق عليه بما فتح الله ويسر الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، ذرية بعضها من بعض، ذرية مباركة. والده عبد الوهاب كان عالما كبيرا وكان مفتيا لبلدته وقاضيا في بلدته. جده سليمان بن علي كان يلقب بمفتي الديار النجدية، فطلب العلم منذ نعومة أظفاره، حفظ كتاب الله وتعلم الفقه وشيئا عظيما من تفسير كتاب الله، ثم ذهب حاجا إلى مكة ثم إلى المدينة والتقى فيها بعلماء أجلاء، منهم محمد حياة السندي رحمه الله العالم المحدث، والشيخ النجدي عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، ثم واصل طريقه فذهب إلى العراق وقاصدا البصرة والتقى بأهلها وحصل عنهم وأخذ عنهم العلم، ومن أبرزهم الشيخ محمد المجموعي. وأراد الذهاب إلى الشام فقصرت به النفقة فعاد إلى الأحساء وأخذ عن أهلها، وهكذا عاد عالما قد استنكر ما رأى من مظاهر الخرافة والبدع، وبدأ في الدعوة إلى الله. ومن أساليب الدعوة إلى الله التي سلكها تلك المؤلفات التي تميزت بما يلي: تميزت باختصارها، تميزت بحشد الأدلة، باستحضار الأدلة من قول الله وقول رسوله، فلا تكاد تجد من الإمام رحمه الله إلا تعليقات كما سترى في هذه الرسالة، إلا تعليقات هنا وهنا وكما في كتاب التوحيد وغيره. ثم تميزت بسهولة عبارتها، لأنه ما أراد شيئا وإنما أراد إيصال الخير للناس، فكان يدعو بلسان حاله ومقاله وكتاباته رحمه الله. فكان مما كتب كتابات متعددة: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والثلاثة الأصول، والقواعد الأربع التي نحن بصددها، وغيرها من كتب مجموعة الحديث، وشيء في تفسير كلام الله عز وجل وشيء في السيرة النبوية. وهكذا أيها الأحبة كم له من الفتاوى والرسائل. وبدأ يدعو وعودي عداء شديدا ولكنه صبر وكانت العاقبة للصابرين ولله الحمد حتى هيأ الله له الإمام محمد بن سعود فاتفقا على إقامة هذا الدين فقام هذا الكيان ولله الحمد بأطواره الثلاثة رحم الله من مات من أئمة آل سعود ومن أئمة آل الشيخ الذين جمعوا ولله الحمد بين العلم والحكمة في إيصاله للناس. هذه الرسالة أيها الأحبة كتبها الإمام رحمه الله وهي رسالة مستقلة رسالة قصيرة مستقلة. ثم توفي قبل أن أبدأ توفي رحمه الله عام 1206 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وترك علما غزيرا وتلاميذ حملوا العلم من بعده إلى هذا الزمان الذي نحن فيه. أيها الأحبة رسالة القواعد الأربع رسالة عظيمة ملخصها بيان التوحيد وبيان خطورة ضده ثم سد كل طريق ربما أوصل إلى الشرك عياذا بالله. هذا ملخص هذه القواعد. لو نظرت إلى هذا المتن على صغر حجمه إلا أنه حوى علما غزيرا فبدأه بمقدمة ودعوات كما ستسمعون ثم أعقب ذلك بفصل آخر ثم بين علاقة الشرك بالتوحيد ومثلها بالطهارة والصلاة ثم بدأ بالقواعد. وهذه المقدمة إن ضبطناها سويا فما بعدها سيكون أشد ما يكون وضوحا ولله الحمد. وسنأتي إن شاء الله بتعليق يسير يتناسب مع هذا المقام فليس المقام مقام بسط وإلا الرسالة والله عظيمة لو جزئت على أيام لكان خيرا عظيما ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق نأتي على اليسير إن شاء الله تعالى. فتفضل بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
أحسنت. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل كما ترون في مطلع كل سورة من السور واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته فاستقرأ أهل العلم مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراسلاته يبدأ فيها بالبسملة. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجدم فالصحيح أنه حديث ضعيف مع أن الشيخ بن باز رحمه الله حكم عليه بأنه قال أقل ما يقال فيه أنه حسن لغيره ولكن الصحيح ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا الحديث حديث ضعيف. فبدأ الإمام رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الباء للبسملة أي أبدأ مستعينا بالله عز وجل وبكل اسم من أسمائه. بدأ المؤلف رحمه الله أيها الأحبة بدعوات مباركة تدل على رحمة العالم وهذا الذي ينبغي علينا جميعا أيها الأحبة أن نستشعر ونحن ندعو إلى الله ونحن نذكر بعضنا بعضا أن نستشعر أن المقام مقام هداية ومقام دلالة ومقام إرشاد لعل الله أن يفتح على قلب هذا المدعو فتأتيه بأبسط عبارة وبأرق عبارة وبالدعوات المباركة التي لعل الله أن يستجيبها فيفتح على قلوب الجميع. قال رحمه الله أسأل الله الكريم. الله علم الأعلام بمعنى الإله وهو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما فالله أي المألوه. أسأل الله الكريم. الكريم اسم من أسماء الله بغض النظر عن معنى الكريم بمعنى العطاء فالكريم من اجتمعت فيه خصال الخير من اجتمعت فيه خصال الكمال فالله عز وجل أولى بذلك كله. فالله هو الكريم فالله عز وجل اجتمعت فيه ولا شك صفات الكمال والجلال. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. العرش أيها الأحبة هو سرير الملك، وهو السرير الذي استوى الله عز وجل عليه. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش كما في سورة الأعراف، وهو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات، وله حملة، وله حملة. ذكره الله عز وجل في كتابه بأوصاف، فقال سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد، بقراءة الخفض، ذو العرش المجيد أي المتسع القوي، ذو العرش المجيد، فيعود الضمير إلى العرش. أما ذو العرش المجيد فيكون المجيد هو اسم من أسماء الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى: وهو رب العرش العظيم، فوصف بعظمته ووصف بقوته واتساعه. فالعرش أعظم المخلوقات، وهو غير الكرسي، الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله عز وجل بأن يجعلك من أوليائه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر، من ظلمات الشرك، من ظلمات البدعة، من ظلمات المعصية، إلى نور الإسلام، إلى نور الاتباع، إلى نور الطاعة، إلى نور السنة. فالله مولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وولاية الله، ولاية الله بمعنى محبته ونصرته وإعانته ورعايته وحفظه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بلغ منزلة الولاية. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم أولياء الله، فلا خوف عليهم، أي مما هم مقبلون عليه في ساعة الاحتضار، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من ضياع وأبناء وزوجات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من هو الولي؟ هو المؤمن المتقي. فمن آمن بالله عز وجل وسعى في مراضيه واجتنب ما يصدق جل في علاه كان من أولياء الله. والناس في هذا المقام على مقامات ومراتب. فإذا تولاك الله عز وجل حفظك ورعاك وفتح عليك وبارك لك في عمرك وأهلك ومالك وحماك من كل مكروه، وثبتك الله حين السؤال في قبرك، وثبتك الله في ذلك المقام العظيم يوم تطيش العقول يوم القيامة. فقال رحمه الله دعوة مباركة: أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة بمعنى الخير والزيادة والنماء. والبركة أيها الأحبة تطلب من الله: وجعلني مباركا أينما كنت. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يكون مباركا حيثما كان فليلازم في كل مجلس من مجالسه ذكر الله عز وجل والتذكير به، أو كما قال رحمه الله قريبا من هذا الكلام. فدعا لك بولاية الله أن يتولاك الله، ودعا لك بالبركة، ثم دعا لك بالسعادة. ومن لا يريد السعادة؟ ثم ذكر دلائل للسعادة وطرق إن سلكتها يا عبد الله نلت السعادة. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ما هي الثلاث؟ قال: وأسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. حال العبد أيها الأحبة في يومه وليلته في كل عمره لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث، فهو في نعم يتقلب فيها لا تعد ولا تحصى. وربما ابتلاه الله عز وجل لينظر ماذا يصنع، ومنا أيها الأحبة لا يقع في الخطأ. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد يتردد في هذه الأحوال. قال: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الشكر أيها الأحبة من أعظم ما يرضي الله عز وجل، كما في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فيحب الله عز وجل الحمادين، وحمد الله عز وجل هو الثناء عليه، تثني على الله، تلازم حمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. مرد هذا الشكر إليك، من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. فالله غني عنك يا عبد الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالشكر مرده إليك. إن شكرت بارك الله فيما عندك من النعم وزادك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر من أعظم العبادات. قال رحمه الله: أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. والشكر يكون بالقلب، بأن تعترف أن كل نعمة من الله عز وجل بها عليك هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر يكون باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، تثني على الله بما هو أهله جل في علاه. إذا لبست الثوب الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، وكذلك بعد مأكلك ومشربك الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فالله يحب ذلك من العبد. فالحمد والشكر أيها الأحبة باللسان، وقبل ذلك بالقلب، ثم بهذه الأركان التي منحك الله عز وجل إياها، ثم تسخر هذه النعم. اعملوا آل داود شكرا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي فكونوا مثله عبادا شاكرين لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما كان يقوم قياما طويلا حتى تتفطر قدماه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف ترجم الشكر عليه الصلاة والسلام بقيامه وصلاته وعبادته؟ فالشكر أيها الأحبة بالقلب وباللسان وبالأركان. قال: وأن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر. الابتلاء حاصل، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي عبيد، وإنا إليه راجعون. فيجازي كلا بعمله. أولئك ما ثوابهم؟ أولئك عليهم صلوات، أي ثناء من الله في ملأه الأعلى، عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون، أي الذين هدوا إلى المنطق الصحيح لما نزلت بهم النازلة، وهدوا إلى الصواب، لم يتسخطوا ولم يلطموا الوجوه ولم يشقوا الجيوب، وهدوا بعد ذلك بإذن الله عز وجل إلى منازلهم في جنات النعيم. والابتلاء قال صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة، قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فيا له من أجر ما أعظمه. فإذا ابتلاك الله يا عبد الله ليرى الله عز وجل منك الصبر والاحتساب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإذا ابتلاك الله عز وجل ببلية فاحمد الله أنها لم تكن في دينك ولم تكن أشد مما هي عليه. وإذا أذنب استغفر. فحال العبد أيها الأحبة ما بين صواب وخطأ في حياته، قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم في الحديث القدسي. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ورب ذنب وقعت فيه يا عبد الله أعظم عقب بعد ذلك فضلا عظيما وانكسارا يقودك إلى الله تصحح به مسارك إلى الله. فهؤلاء الثلاث إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر إن جمعتها يا عبد الله فأنت سلكت طريق السعادة. كل منا يجد السعادة فإن أردت أن تجمع السعادة بحذافيرها فعليك بهذه الثلاث سدد وقارب فيها.
تفضل. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال رحمه الله اعلم اعلم أرشدك الله لطاعته. لا يزال المؤلف يؤدبنا بهذا الأدب العظيم ألا وهو الدعاء للمخاطب. فقال اعلم اعلم يؤتى بها للتنبيه على ما بعدها وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيؤتى بها كما يقول أهل العلم يؤتى بها للتنبيه على الأمور العظيمة الأمور الجليلة. ولا شك أن عبادة الله وتوحيد الله أعظم ما ينبه عليه ويدعى إليه. قال أعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك بمعنى الرشاد والرشاد بمعنى صلاح العمل. دعا لك المؤلف بصلاح العمل وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية. ما هي الحنيفية؟ قال ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ فسرها المؤلف رحمه الله شيئا بعد شيء. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية أيها الأحبة من الحنف وهو الميل. كيف الميل؟ الميل عن معصية الله إلى طاعته. الميل عن معصية الله إلى طاعته فتميل إلى طاعة الله عز وجل. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. لما ذكر الله أوصاف إبراهيم عليه السلام الأربع إن إبراهيم كان أمة أي قدوة في الخير قال بعد ذلك حنيفا بمعنى ملازم لطاعة الله مائل عن معصية الله إلى طاعته. ما هي الحنيفية التي جاء بها إبراهيم؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له. وهل هي دعوة إبراهيم فقط أم دعوة كل الأنبياء؟ كل الأنبياء كما في الحديث الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أبوهم التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة أي طائفة من الناس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أرأيتم أيها الأحبة؟ فالأنبياء كلهم دعوتهم إلى التوحيد. ما يأتي نبي إلا يقول لقومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإن اختلفت تلك الشعائر بالعبادات التي شرعها الله عز وجل لكل نبي من الأنبياء. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ثم قال رحمه الله استدل بالآية على هذا الكلام: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية تبين الحكمة من خلق الجن والإنس، ألا وهي عبادة الله وحده دون ما سواه.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
أراد المؤلف بهذا الكلام أن يبين حقيقة التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد أيها الأحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله بأن تعتقد أن الله الخالق الرازق المدبر. توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعالك أنت يا عبد الله، أو أن تقول إفراد الله بالعبادة، وهذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل كما سيأتي الكلام. ثم توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تؤمن بكل اسم لله عز وجل أو صفة من صفاته ذكرها الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن التوحيد لا يسمى توحيدا إلا أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعلم أن العبادة التي من أجلها خلقك الله لا تسمى عبادة مع الشرك، لأن العبادة بمعنى إفراد الله بالعبادة. فمن دعا الله ودعا غيره، هل هذا يسمى مفرد للعبادة؟ لا ولا شك. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، لأن العبادة أيها الأحبة لها شرطان كما قلت لكم: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. متى ما فقد العمل أحد هذين الشرطين صار العمل مردودا، فمتى ما فقد العمل الإخلاص كان شركا، ومتى ما فقدت الاتباع صار بدعة، والعياذ بالله. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ثم ضرب مثالا ليبين حقيقة التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أرأيت إن توضأت ثم في طريقك إلى المسجد انتقض ذلك الوضوء فأديت الصلاة، هل تكون صلاة مقبولة؟ الجواب لا. فكذلك أيها الأحبة لا يكون التوحيد توحيدا إلا بالإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة التي قال على النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، صار شرطا هذا الوضوء، شرطا كما تعلمون في صحة الصلاة. وكذلك التوحيد شرط عظيم، التوحيد بمعنى إفراد الله شرط عظيم لقبول هذا العمل، يكون لوجه الله خالصا. فكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة المعتبرة ما توفرت فيها شروطها التسعة ومنها هذه الطهارة. فإذا دخل الشرك، تأمل ماذا يقول رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. ربما قمت يا عبد الله للصلاة أردت بذلك وجه الله، ثم سمعت أو شعرت بحضور أحدهم أو سمعت صوت أحدهم فانصرفت النية، فقمت زينت صلاتك لأجل هذا، ما حكم هذه الصلاة؟ ما حكم هذا العمل الذي استرسلت معه؟ أما إن زجرت نفسك واستعذت بالله حس أجرين: أجر العبادة وأجر المجاهدة في سبيل تحقيق طاعة الله. أما إن استرسلت صار عملك هباء منثورا. لما؟ لأن كما قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. أنت كنت على طهارة ثم أحدثت بعد ذلك حدثا أكبر وصر، هل تكون على طهارة؟ لا. كذلك إن فقدت العبادة توحيد الله لا تسمى عبادة.
قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
قال رحمه الله: فإذا عرفت، أنت عرفت الشرك يا عبد الله، والشرك صرف العبادة لغير الله، تسوية غير الله أيا كان، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. اختص الله بالخلق والرزق والتدبير، اختص الله عز وجل بعبادته، اختص الله بأسماء وصفات. والشرك هل يقع في هذه الثلاث؟ نعم، الشرك صرف العبادة لغير الله، هذا الشرك الأكبر، ثم دونه شرك أصغر. وهذا الشرك الأصغر ما هو؟ كل ما سمي في النصوص شركا ولكن لا يخرج عن ملة الإسلام. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا يخرج عن ملة الإسلام، لكنه شرك أصغر وهو أعظم من كبائر الذنوب، أعظم من البدع. ولما سميها أصغر مقارنة بالشرك الأكبر؟ ما الفرق بين الشركين؟ الشرك الأكبر صاحبه خارج عن ملة الإسلام، وهذا لا يخرج عن ملة الإسلام. صاحب الشرك الأصغر، صاحب الشرك الأكبر حلال الدم والمال، وهذا لا يحل دمه ولا ماله، وهذا يخرج عن اسم الإسلام، وهذا لا يخرج عن مسمى الإسلام، وهكذا. فوارق أيها الأحبة، من مات على الشرك الأكبر كان من الخالدين في النار، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل. فثمة فوارق: الشرك الأصغر كل ما سمي في الكتاب والسنة شركا ولكن لا يخرج عن ملة الإسلام، وهو على قسمين: شرك خفي وهو الرياء، يسير الرياء، أن تزين الصلاة، أن تزين الصدقة، أن تزين أي عبادة لأجل مخلوق، وهذا الخفي. وأما الشرك الظاهر وهو أيضا على قسمين، لاحظ: الشرك الأصغر خفي وهو يسير الرياء، والشق الآخر شرك ظاهر وهو على قسمين: شرك في الأقوال كالحلف بغير الله، كالحلف بغير الله والحلف بالأمانة، أو قول ما شاء الله وشئت، وغيرها من تلك العبارات، وغيرها من تلك العبارات. ومن الشرك الأصغر شرك أصغر عملي ظاهر عملي. كيف عملي؟ عملي بمعنى تمارسه بيدك، تمارسه بشيء من أعضائك، كوضع القلائد حول الرقبة أو في اليد إن اعتقدت أنها سبب. أما إن اعتقدت أن هذه القلادة تضر وتنفع بذاتها فهذا شرك أكبر. إذن الشرك أيها الأحبة على قسمين: أكبر مخرج عن ملة الإسلام وهو صرف نوع من العبادة لغير الله، وشرك أصغر وهو على قسمين: ظاهر وخفي. الخفي هو يسير الرياء. ولما نقول يسير الرياء؟ لأن الرياء الأكبر هو رياء المنافقين عياذا بالله، رياء المنافقين، وهم من الخالدين في النار عياذا بالله، بل في أسفل دركاتها عياذا بالله. وأما الشرك الظاهر منه ما هو قولي كما قلت لكم، منه ما هو عمل. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك هذا الذي ذكرناه إذا خالط العبادة أفسدها، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فإذا عرفت أن الشرك، أراد الآن يبين لك خطورة الشرك، وهذا أعظم مقاصد هذه الرسالة، أن تعلم عظمة التوحيد وخطورة الشرك. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة تأمل، أولا أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، تأمل ماذا يقول رحمه الله، عرفت أن أهم ما عليك، إذن ما أهم ما عليك معرفته هذا الأمر الذي ربما يؤول بك إلى الخلود في النار ويكون السبب في حبوط العمل ويكون السبب في سخط الله عز وجل. والعكس بالعكس، توحيد الله الذي هو أعظم الحسنات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار كما في حديث جابر. قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد ومعرفة عكسه وهو الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فنحمد الله عز وجل أيها الأحبة على وضوح التوحيد ومسائله. كم من الناس اليوم من يقول لا إله إلا الله وهو في شبكة الشرك، تجده يقول لا إله إلا الله وهو يتمسح بقبور الموتى، يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على قبورهم وهو يذبح لهم، يقول لا إله إلا الله وما علم معناها، لا معبود بحق إلا الله، يقول لا إله إلا الله وهو يحمل القلائد على رقبته وفي معصمه أو مركبته ودابته. فلنحمد الله، الشرك شأنه عظيم وخطورته كبيرة، فلنحمد الله على وضوح الحق. كم من الناس اليوم حولنا أيها الأحبة إن نزلت بهم النازلة كما سيأتي معنا، نادوا يا حسين أو يا عبد القادر أو يا جيلاني أو يا فلان، والله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، سيأتي الكلام على هذه في التعليق على القواعد. وإذا قلت لهم هؤلاء موتى لا يجوز هذا الشرك، قالوا لا الشرك عبادة الأصنام. سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين، ليس الأصنام فقط، منهم من يعبد الأحجار والأشجار، منهم من يعبد الأصنام، ولكن منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد أولياء، منهم من يعبد قبور. لكن ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكر على عباد الأصنام فقط؟ وإنما أنكر على الجميع، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله أي خالصا. قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فلتحمد الله يا عبد الله على وضوح التوحيد ومسائله وعلى بيان الحق، ولتحرص غاية ما تحرص عليه على نشر التوحيد وبيان أنواعه وبيان الشرك وما ربما تزل به القدم عند البعض. والشرك كما قال صلى الله عليه وسلم في الرياء أخفى من دبيب النملة. كم من الناس اليوم وهو في سياق كلامه يردد والنبي والعيش والملح، وهذا كله لا يجوز، حلف بغير الله عز وجل أو عبلة وأم الصبيان كما هو دارج في المنطقة عندنا وغيرها من ألفاظ. فيحرص الإنسان غاية ما يحرص على أن يجتنب هذا ويجاهد نفسه، وإن بدرت منه بادرة من هذه الألفاظ يتبعها بلا إله إلا الله حتى يخلص لسانه من هذا الخطر العظيم ويخلص غيره كذلك. قال رحمه الله وذلك، أي التخلص من شبكة الشرك، وذلك بمعرفة أربع قواعد. بالله اسمع ماذا قال رحمه الله، ذكرها الله في كتابه، يعني ليست من عندي وإنما هذه القواعد من الكتاب والسنة، وهذه ميزة تميزت بها كتب الإمام. قال رحمه الله في القاعدة الأولى، ما مضى أيها الأحبة هو أهم ما في هذه الرسالة. ما مضى بين الحنيفية والتوحيد والشرك هو جزء الأهم، وما سيأتي ما هو إلا تطبيقات لها، أمثلة على مسائل الشرك. فضل نأخذ القاعدة الأولى. قال رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أيها الأحبة، خلاصة هذه القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه القاعدة تقول أن الإقرار بتوحيد الربوبية الذي هو أن تعتقد أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده، الإقرار بهذا فقط وحده لا يكفي للدخول في الإسلام. كفار قريش الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وكما في الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق. إذن أين المشكلة؟ المشكلة في توحيد الألوهية. ما أفرد الله عز وجل بالعبادة، عبدوا الله وعبدوا غيره من الأحجار والأصنام كما سيأتي معنا مما عبدوا، فوقعوا في الشرك الأكبر عياذا بالله. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، بل توحيد الربوبية يستلزم منك أن تقر بتوحيد الألوهية. كم من الآيات، من هذه الآية كم من الآيات يقول الله عز وجل فيها، يذكر الله فيها توحيد الربوبية وفضله ومننه على عباده، ثم بعد ذلك ينكر عليهم الوقوع في الشرك. فآيات عظيمة تدل على أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بالله اسمع هذه الآية، أول أمر في كتاب الله تجده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر لتوحيد الربوبية: الذي جعل لكم الأرض فراشا، الخلق، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا طالبهم بعد ذلك؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وشركاء، وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق المدبر. أرأيتم علاقة التوحيدين؟ فتوحيد الربوبية يستلزم منك توحيد الألوهية، يستلزم منك أن تقر. كيف تصرف العبادة لغير الله والله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هو المستحق للعبادة كما قال ابن كثير رحمه الله؟ فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كفار قريش بأي أنواع التوحيد يقرون بتوحيد الربوبية، هل نفعهم ذلك؟ لم ينفعهم ذلك. هل الأمر اقتصر على كفار قريش؟ أتى بعض الفلاسفة وزينوا للناس الباطل، فقال قائلهم في بيان التوحيد، تأمل ماذا أرادوا من هذا القول، لما يقول قائلهم في بيان التوحيد، قال: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا كله توحيد الربوبية. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ولهذا لما هؤلاء زينوا للناس عياذا بالله الشرك، يرون الأضرحة يطاف عليها ولا ينكرون، لأن مفهوم الشرك عندهم غير مفهومه عندنا. مفهوم الشرك صرف العبادة لغير الله، كل عبادة منك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هؤلاء ما مفهوم الشرك عندهم؟ يقول: أن تعتقد أن هناك مع الله من يخلق ويرزق. من يعتقد هذا؟ لا يعتقد هذا إلا من انتكس جبترته، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام، لا بد من اجتماع أنواع التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة. القاعدة الثانية،
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
سؤال أيها الأحبة، ما عنوان السعادة؟ ثلاثة أمور هي عنوان السعادة ذكرها المؤلف رحمه الله. سؤال للتنشيط، من يجيب؟ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، أذنب استغفر. من يذكر لنا ما هي أنواع التوحيد الثلاثة؟ أنواع التوحيد الثلاثة، أحسنت. من يعرف لنا الشرك الأكبر بأبسط عبارة؟ من يعرف الشرك الأكبر؟ تفضل. صرف العبادة لغير الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. من يعرف لنا الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر، هو كل ما سمي شركا ولكن لا يخرج عن ملة الإسلام. السؤال الأخير، ما هو التوحيد الذي كان يقر به كفار قريش ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام؟ الربوبية، أحسن. القاعدة الثانية أيها الأحبة، قال رحمه الله أنهم أي هؤلاء الكفار أو هؤلاء المدعوون يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، بمعنى نحن نؤمن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، نحن نؤمن أن هذه الأصنام، تأمل يا عبد الله، أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع بذاتها، هم يقولون ولا تخلق ولا ترزق، طيب لما إذن توجهتم إليها؟ قالوا واسطة بيننا وبين الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء واسطة لنا زلفى، ليقربون إلى الله زلفى. وهنا يأتي السؤال، ما هي الأعمال التي يقومون بها عند هؤلاء المدعوين، عند الأصنام أو الأحجار أو الأولياء أو قباب الموتى؟ ماذا يفعلون؟ يطوفون والطواف عبادة، يذبحون والذبح لله عبادة، يستغيثون والاستغاثة بالله. هل الله عز وجل أجاز لهم هذا؟ الجواب لا. هل الله عز وجل جعل بينه وبين عباده وسطاء؟ أم قال الله وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل لهم، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا التوجه إلى هذه الأصنام والأحجار والموتى توجه باطل، حتى وإن زعموا أنهم واسطة. من جعلهم واسطة؟ الله. ما شرع هذا؟ ما الذي يقومون به عندها؟ يقومون بالشرك الأكبر الصراح، إذا نزلت بهم نازلة، إذا أرادوا الولد، إذا أرادوا الرزق، ما ذهبوا، ما لجأوا إلى الله، وإنما لجأوا يا عبد القادر، يا جيلاني، يا عيدروس، يا بدوي، يا حسين، يا إلى غيره. فهذه الدعوة دعوة باطلة، يقولون ما دعوناهم إلا ليقربونا إلى الله. الله ما شرع هذا لكم أصلا. ولنحذر من كل دعوة حتى وإن زخرفت، لا بد من النظر إلى حقيقتها. ثم قال رحمه الله: ودليل الشفاعة.
ودليل الشفاعة قوله تعالى.
ودليل الشفاعة أي دليل أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا، فحكى الله عز وجل عنهم كما في الآية التي ستسمعون.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
أحسنت. قال رحمه الله والشفاعة شفاعتان. الشفاعة أيها الأحبة الشفع ضد الوتر، الشفع ضد الوتر. والشفاعة باختصار طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. وهذه الشفاعة إن تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجدها على قسمين: شفاعة منفية بمعنى نفى الله عز وجل قبولها ونفى الله صلاحها، قال تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة. هذه شفاعة منفية. ما هذه الشفاعة؟ إذا عرفنا ما معنى منفية، أي جاءت في النصوص بطلانها وأنها لا تنفع أصحابها ولا يعتد بها. ما هذه الشفاعة؟ هي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما يستشفع هؤلاء بالأصنام والأحجار والموتى لجلب النفع ودفع الضر. شفاعة منفية. طيب هناك شفاعة مثبتة. إن تأملنا كتاب الله، إن تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن ثمة شفاعة أثبتها الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن توجد شفاعة. ما هذه الشفاعة؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة المثبتة أي التي أثبتها الله وبين الله عز وجل نفعها والاعتداد بها، وهي ما أثبتت في الكتاب والسنة، ما أثبتت في الكتاب والسنة. إذن فهمنا معنى أن الشفاعة منفية ومثبتة. منفية هي الشركية، ما تطلب من غير الله. كيف منفية؟ منفية في النصوص، لا يعتد بها ولا تنفع أصحابها ولا تقبل. ودليلها ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ومن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أن يعتد بها. وهناك شفاعة مثبتة. هذه الشفاعة تطلب من الله يوم القيامة. إذن لها شرطان. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. يأتي النبي فيشفع عند الله، يأتي الأنبياء، يأتي الصالحون فيشفعون عند الله. إن لنا إخوة كانوا معنا فيقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما سيأتي. شفع، يشفع الملائكة، يشفع الشهداء، يشفع الأفراط بإذن الله. هذا الشرط الأول الإذن. وثمة شرط ثاني هو رضا الله عن الشافع والمشفوع بأن يكون من أهل التوحيد، فلا يشفع في كافر مات على كفره إلا أبو طالب، فهي شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة أيها الأحبة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أنواع. الشفاعة العظمى، المقام المحمود، لما يأتي ويسجد تحت العرش فيقول له الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي، وهذا المقام المحمود الذي يحمده الخلائق عليها. الشفاعة الثانية في فتح باب الجنة، والشفاعة الثالثة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم شفاعات عامة يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة والصالحين والشهداء والأفراد وغيره. ما هذه الشفاعات؟ الشفاعة في قوم أوبقتهم ذنوبهم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها فلا يدخلوها أصلا، يشفعون عند الله فيأذن الله عز وجل بشفاعتهم وهو راض عنه فلا يعذبون. شفاعة أخرى، الشفاعة في أناس قد دخلوا النار أو بقتهم ذنوبهم فهم من أهل لا إله إلا الله فيخرجون منها. ثم الشفاعة في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف ثم يمر بهم إلى الجنة، وهكذا أيها الأحبة. فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الأفراط ويشفع الصالحون وهكذا. فالشفاعة شفاعتان، مثلية ومثبتة، والمثبتة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث صور: شفاعة في المقام المحمود في عمه أبي طالب، الشفاعة في فتح باب الجنة، شفاعة عامة للأنبياء والصالحين والأفراط والملائكة وغيرهم في قوم استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهكذا أيها الأحبة. شفاعة أيضا في رفع درجات المؤمنين في الجنة، يكون هذا في درجة وهذا في درجة فيشفعون إلى الله فيحق هذا بأولئك فيقبل الله شفاعتهم فيه. فهذه هي الشفاعة المثبتة، القاعدة الثالثة.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة.
قال رحمه الله: وحقيقة الشفاعة هي إكرام من الله لهذا الشافع. هذا الشافع لما كان مرضيا عنه عند الله شفعه الله في أولئك القوم، شفعه الله في أولئك القوم. والشافع، الشافع هذا الذي توسط عند الله هو مكرم، أي أكرمه الله بقبول شفاعته. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، أي بالشفاعة. القاعدة الثالثة.
القاعدة الثالثة
وقد سبق الإشارة إليها، تفضل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلفه الله عز وجل بالبشارة والنذارة ظهر على قوم متفرقين، وهذه الفرقة يقول أهل العلم من شؤم المعصية ومن شؤم الشرك، لأن التوحيد هو اجتماع على طاعة الله، وأما الشرك فهو تفرق. لما؟ لأنهم لا يسيرون على أصل واحد، وإنما كل يسير على هواه. ضبطتم هذه المسألة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين، وهذا من شؤم الشرك. لما صار الشرك سببه الأهواء والآراء المختلفة تعدد أولئك المدعوين وصاروا متفرقين. أما التوحيد لا، التوحيد يسيرون على أصل واحد هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ظهر على أناس متفرقين. هذه القاعدة مناسبتها من المؤلف رحمه الله أنه لما قام ينكر على المشركين في زمانه محمد بن عبد الوهاب في زمانه وينكر عليهم ألا تتعلقوا بالأموات، ألا تتعلقوا بالأضرحة، قالوا هذا ليس الشرك. انظر ماذا أرادوا، أرادوا أن يحرفوا شرع الله، وأرادوا أن يأخذوا حكما جديدا لعملهم. قالوا الشرك صاحبه كافر خالد مخلد، لكن هذا الذي نقوم به لا يسمى شركا. ماذا يسمى؟ قال ليس شركا. ف فأراد رحمه الله أن يبين لهم، قالوا الشرك عبادة الأصنام فقط، وهل هذا صحيح؟ رد عليهم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر كان هناك من يعبد الأصنام والأحجار، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا؟ لا، بل قاتلهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، والآن للاستغراق الناس أي كلهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. وهذا كله شرك، سواء كان الشرك بصرف العبادة لنبي أو ولي أو حجر أو شجر أو دابة، كله شرك لا يرضاه الله عز وجل. قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله، قل ما شاء الله وحده. هذا خلاصة هذه القاعدة. ثم قال الإمام رحمه الله يبين أن الكلام الذي قاله حق، أن من الناس من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، فذكر قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذا يدل على ما؟ يدل على أن ثمة من كان يسجد للشمس والقمر. ولهذا لما تحين ساعة طلوع الشمس أو غروبها نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين، حتى لا نتشبه بأولئك الذين يسجدون لها، يسجدون لها عياذا بالله، حتى لا ينكر أحد ويقول لا يوجد من يعبد الشمس والقمر. أراد الله أن يبين أن ثمة صنف من الناس كانوا يعبدون الشمس والقمر. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. ثم بين أن من الناس من كان يعبد الملائكة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ثمة من كان يعبد الأنبياء كحال النصارى مع عيسى، رفعوه حتى أوصلوه إلى منزلة الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فأراد رحمه الله أن يبين أن ثمة أصناف متفرقون، حتى الأولياء عبدوا، حتى الأحجار عبدوا، حتى الشمس والقمر، وكلهم عبادتهم باطلة. قال تعالى ودليل، قال المؤلف: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات. اللات بالتخفيف التاء هي صخرة في الطائف، واللات بالتشديد تشديد التاء هو ذلك الرجل الصالح في الجاهلية، كان يلت السويق على هذه الصخرة، فلما مات عبدوا هذه الصخرة من دون الله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى. والعزى شجرة من السلب في وادي نخلة بين مكة والطائف، عليها أستار ويصرفون لها عبادة من دون الله عز وجل. ومنا أيضا صخرة في طريق المدينة عبدوها من دون الله عز وجل. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني ماذا تضر وما تنفع. ومناة الثالثة الأخرى، أي وتلك الحجر أيضا، وهذا تحقير لشأنها. بيّن الله عز وجل أن ثمة أناس كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة. ثم ذكر حديث أبي واقد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، شجرة السدر المعروفة، يعكفون عندها، كان المشركون يعكفون عند هذه الشجرة ويعلقون أسلحتهم يطلبون منها البركة، والبركة كما مضى معنا تطلب من الله. فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء حديثي عهد بالإسلام. ماذا قالوا يا رسول الله؟ اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة نتبرك بها كما لهؤلاء المشركين، كما لهم ذات أنواط. أنكر صلى الله عليه وسلم عليهم في حال هو أشد ما يكون حاجة إليهم، وهي حال القتال والجهاد. ولكن حتى في حال القتال والجهاد ما كان صلى الله عليه وسلم يقر الشرك ولا صوراه. قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل هم قالوا اجعل لنا إله؟ لا، ما قالوا، ولكن لما طلبوا البركة من غير الله أله هذا المطلوب فصاروا مثلهم، نسأل الله السلامة والعافية. خلاصة القاعدة: أيا كان المشرك به فهو شرك، حجر أو صنم أو ولي أو غيره. فالعبادة حق لله، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن من سواه. القاعدة الرابعة، ونختم بهذه القاعدة الرابعة.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والله أعلم.
ختم المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة العظيمة التي أراد أن يجري فيها مقارنة بين المشركين الذين كانوا في زمنه وحتى هذا الزمان الذي نحن فيه، نسأل الله السلامة والعافية، وبين المشركين الذين كانوا على عهد رسول الله. ماذا كان يفعل هؤلاء وماذا كان يفعل هؤلاء؟ فقال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. سبحان الله العظيم، ما الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول أن المشركين في زمنه أشد شركا وأغلظ شركا من الأولين؟ بيّن ذلك رحمه الله بقوله: لأن الأولين يشركون في الرخاء، وإذا نزلت بهم النازلة دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أرأيتم؟ فالمشركون الأولون في الرخاء يشركون، وإذا نزلت بهم النازلة دعوا الله. طيب ما حال المشركين في عهده، عهد الإمام رحمه الله؟ شركهم دائم في الرخاء والشدة. لعل قائل يقول: ألا يعلمون عظمة الله؟ ألا يعلمون عظمة الله؟ ألا يعلمون أن الله الذي ينقذهم؟ هل علم أولئك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عظمة الله وهؤلاء ما علموها؟ الجواب: لما كان في صفوفهم علماء السوء وأهل الباطل زينوا لهم أن دعاء غير الله حتى في النازلة سبب لتفريج الكربات، فتجدهم إن نزلت بهم النازلة قالوا: يا علي، يا فاطمة، يا حسين، يا عبد القادر، يا جيلاني، من السبب؟ السبب علماء السوء وأهل الضلالة ممن زين لهم الباطل فمسخت عقائدهم وزين لهم سوء عملهم. فأولئك الأولين في شدة وكربة دعوا الله مخلصين، الله الذي ذكر أنهم أخلصوا له فينجيهم. وأما هؤلاء شركهم دائم في الرخاء، يقولون: يا علي ويا حسين ويا فاطمة ويا عبد القادر ويا جيلاني أو فلان. وفي الشدة كذلك ينادون هؤلاء، لما؟ لأن عقيدتهم مسخت عياذا بالله. هذا العنصر الأول في التفريق بين المشركين في زمن المؤلف والمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. خذ الثانية، ذكرها المؤلف رحمه الله في كشف الشبهات، أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما مضى معنا، ولكن يشركون في توحيد الألوهية. أما في زمن المؤلف رحمه الله وإلى هذا الزمان، لما طمست الصوفية عقول كثير من الناس حرفوهم حتى في توحيد الربوبية، فيقول قائلهم أن الولي يستطيع أن يخلق، والخلق من خصائص الله عز وجل وهو من أفراد توحيد الربوبية. فرأيتم الفرق الثاني أن المشركين في هذا الزمان عندهم خلط حتى في باب الربوبية، وأما المشركون في عهد النبي كانوا في الربوبية يقرون كما مضى معنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وهؤلاء يقولون الله ولكن يقولون فلان يستطيع أن يخلق، فلان يستطيع أن يرزق، فلان ينجيك، هذه من خيرات فلان. خذ الفرق الثالث أن المشركين الأولين كانوا يشركون بمعظمين أو بأحجار وأشجار تدل على معظمين، فعبدوا أنبياء وعبدوا ملائكة وعبدوا صالحين كما مر معنا باللات وغيره. أما المشركون في عهد المؤلف رحمه الله ومن بعده ومن قبله من المعاصرين أشركوا مثل الأولين، وأشركوا حتى بأناس هم من أفجر خلق الله ككهنة الصوفية والسحرة الفجار الذين يذبحون لهم، والحلاج وابن عربي المنكر وهو النكرة ابن عربي غير ابن عربي الفقيه المالكي صاحب التصانيف والتفسير، فهذا ابن عربي والحلاج وغيره ممن زعموا لهم إدارة الكون وسموهم بالأغواث والأوتاد والنواب عن الله عن الله عز وجل. تأملوا بالله أين وصل بهم الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فالشرك المتأخرين أشد شركا من شرك الأولين بهذه الاعتبارات التي ذكرها أهل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يثبت قلوبنا على طاعته حتى نلقاه، وأن يجعل كل أقوالنا وأعمالنا ونياتنا قبل ذلك خالصة لوجهه الكريم، متابعين فيها لسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعل هذا المجلس اجتماع خير وبركة وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وهذا الاجتماع المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصرف عنا السوء ظاهره وباطنه، وأعتذر والله عن الإطالة لا سيما وأنتم في مجلس ثاني، كانت محاضرة لشيخنا الشيخ حسين ثم هذا المجلس الثاني، والله ما أردت أن أثقل عليكم ولكن أردت أن نختم المتن، فمررنا على شيء عساه أن يكون قد أبان عن المقصود، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء إن شاء الله متعددة على طاعة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نتوجه بالشكر الجزيل لله عز وجل أولا وأخيرا، ثم لمن كان سببا في هذا الاجتماع المبارك، ولاة أمرنا وفقهم الله، ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم، الذين لا يألون جهدا في تيسير مثل هذه البرامج العلمية، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وفرعها في المنطقة، ثم لجمعية الدعوة والإرشاد بهذه المحافظة المباركة، محافظة أبي عريش، فجزى الله الجميع خير الجزاء. أيها الأحبة، ما أجمل العلم وما أعظم الجلوس في حلقاته، وما هذه الجلسة إلا جلسة مذاكرة من طالب علم لإخوانه، فنستفيد إن شاء الله من الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين الله عز وجل أن لأهل الإيمان مقامات عظيمة، وخص من هؤلاء من أهل الإيمان من فتح الله عليهم بهذا العلم الذي هو صلة القرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. فلما كان الإرث من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم كنت بمنزلة القريب، لأن الذي يورث هو أقرب الأقرباء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لك يا طالب العلم، قربك من النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت حققت شرطي العبادة التي سيأتي ذكرها، أن تخلص العمل لله عز وجل، فلا ترد بهذه الجلسة ولا بهذا المجلس ولا بهذا العكوف على هذه الكتب المباركة، لا ترد بها حظا من الدنيا، لا ليشار إليك ولا ليقال عنك أبدا. ألا لله الدين الخالص، وأعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل هذا العلم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بالفم. أرأيت يا عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث على قلة ألفاظه، هذا الجزء المجتزأ منه، على عظيم ما يدل عليه أيها الأحبة. أتدري على ما يدل؟ يدل على أنك إن رأيت من نفسك حبا للعلم، حبا لسماع آيات الله وتفسيرها المعتبر، وسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره أهل الأثر رضوان الله عليهم ورحماته، فهذه دلالة واضحة على أن الله أراد بك خيرا. فلتحمد الله ولتخلص في القول والعمل ولتتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا أيها الأحبة يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فتعلموا بارك الله فيكم، ولنجلس جميعا مثل هذه الحلقات. أبو هريرة رضي الله عنه خرج إلى الأسواق والناس في بيعهم وشرائهم، فقال: أيها الناس، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده وأنتم ها هنا. فانطلق الناس جماعات وأفراد، فلما دخلوا المسجد رجعوا فوجدوا أبو هريرة في طريقهم، وقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم. قال: فما وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلق العلم. قال: فذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الأحبة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الأمة أحوج ما تكون إليه تلقي هذا العلم. فرحم الله السلف الصالح الذين بلغوا الآفاق وقطعوا الأمصار، ومنهم من تبول أكرمكم الله الدم مرات في طريق رحلته إلى تحصيل العلم، وتغربوا عن الأوطان والأهل، كل ذلك لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في كتاب الله عز وجل قبل ذلك، ثم الأخذ لهذا العلم بقوة. خذ الكتاب بقوة لتكن بين جنبينا أيها الأحبة تلك الهمة العظيمة التي تقودك بإذن الله إلى ما يرضي الله. إن طلبت العلم قذف الله في قلبك نورا عظيما تميز به ما يرضي الله وتتجنب ما يسخط الله، تؤدي الحكمة التي من أجلها أوجدك الله على هذه البسيطة ألا وهي عبادته. فكيف تؤدي العبادة بلا علم؟ علم وعمل ثم دعوة إليه ثم تصبر على ما تلاقي كما سيأتيكم في درس الأصول الثلاثة. وهكذا أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: لم يرتب الله عز وجل دخول الجنة على تحصيل العلم، وإنما على مجرد سلوكك يا عبد الله. فالعلم أوله تلك الحلقة التي تجلسها مخلصا لله، وآخره جنات النعيم. فالله الله أيها الأحبة، فلنواصل الليل بالنهار في تحصيل العلم، نأخذه من أهله العلماء الراسخين الذين كذلك تلقوه عمن قبلهم ممن عزفوا عن الدنيا وما كان ديدنهم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم، قال السلف الصالح. أيها الأحبة، من أولئك الأعلام الذين ساروا على نفس المسار فحصلوا العلم في بلدانهم ثم رحلوا إلى تلك الأقطار المتباعدة، هذا الإمام الذي نتفيأ ولله الحمد ظلال دعوته وثمارها حتى هذه اللحظة وإلى أن يشاء الله عز وجل، إنه الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا المتن الذي نحن بصدد التعليق عليه بما فتح الله ويسر الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، ذرية بعضها من بعض، ذرية مباركة. والده عبد الوهاب كان عالما كبيرا وكان مفتيا لبلدته وقاضيا في بلدته. جده سليمان بن علي كان يلقب بمفتي الديار النجدية، فطلب العلم منذ نعومة أظفاره، حفظ كتاب الله وتعلم الفقه وشيئا عظيما من تفسير كتاب الله، ثم ذهب حاجا إلى مكة ثم إلى المدينة والتقى فيها بعلماء أجلاء، منهم محمد حياة السندي رحمه الله العالم المحدث، والشيخ النجدي عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، ثم واصل طريقه فذهب إلى العراق وقاصدا البصرة والتقى بأهلها وحصل عنهم وأخذ عنهم العلم، ومن أبرزهم الشيخ محمد المجموعي، وأراد الذهاب إلى الشام فقصرت به النفقة فعاد إلى الأحساء وأخذ عن أهلها، وهكذا عاد عالما قد استنكر ما رأى من مظاهر الخرافة والبدع، وبدأ بالدعوة إلى الله. ومن أساليب الدعوة إلى الله التي سلكها تلك المؤلفات التي تميزت بما يلي: تميزت باختصارها، تميزت بحشد الأدلة، باستحضار الأدلة من قول الله وقول رسوله، فلا تكاد تجد من الإمام رحمه الله إلا تعليقات كما سترى في هذه الرسالة، إلا تعليقات هنا وهنا وكما في كتاب التوحيد وغيره. ثم تميزت بسهولة عبارتها، لأنه ما أراد شيئا وإنما أراد إيصال الخير للناس، فكان يدعو بلسان حاله ومقاله وكتاباته رحمه الله. فكان مما كتب كتابات متعددة: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والثلاثة الأصول، والقواعد الأربع التي نحن بصددها، وغيرها من كتب مجموعة الحديث، وشيء في تفسير كلام الله عز وجل، وشيء في السيرة النبوية، وهكذا. أيها الأحبة، كم له من الفتاوى والرسائل. وبدأ يدعو وعودي عداء شديدا، ولكنه صبر وكانت العاقبة للصابرين ولله الحمد، حتى هيأ الله له الإمام محمد بن سعود فاتفقا على إقامة هذا الدين، فقام هذا الكيان ولله الحمد بأطواره الثلاثة، رحم الله من مات من أئمة آل سعود ومن أئمة آل الشيخ، الذين جمعوا ولله الحمد بين العلم والحكمة في إيصاله للناس. هذه الرسالة أيها الأحبة كتبها الإمام رحمه الله، وهي رسالة مستقلة، رسالة قصيرة مستقلة. ثم توفي قبل أن أبدأ، توفي رحمه الله عام 1206 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترك علما غزيرا وتلاميذ حملوا العلم من بعده إلى هذا الزمان الذي نحن فيه. أيها الأحبة، رسالة القواعد الأربع رسالة عظيمة، ملخصها بيان التوحيد وبيان خطورة ضده، ثم سد كل طريق ربما أوصل إلى الشرك عياذا بالله. هذا ملخص هذه القواعد. لو نظرت إلى هذا المتن على صغر حجمه إلا أنه حوى علما غزيرا، فبدأه بمقدمة ودعوات كما ستسمعون، ثم أعقب ذلك بفصل آخر، ثم بين علاقة الشرك بالتوحيد ومثلها بالطهارة والصلاة، ثم بدأ بالقواعد، وهذه المقدمة إن ضبطناها سويا فما بعدها سيكون أشد ما يكون وضوحا ولله الحمد. وسنأتي إن شاء الله بتعليق يسير يتناسب مع هذا المقام، فليس المقام مقام بسط، وإلا الرسالة والله عظيمة لو جزئت على أيام لكان خيرا عظيما، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، نأتي على اليسير إن شاء الله تعالى. فتفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
أحسنت. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل كما ترون في مطلع كل سورة من السور، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، فاستقرأ أهل العلم مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراسلاته يبدأ فيها بالبسملة. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، فالصحيح أنه حديث ضعيف، مع أن الشيخ بن باز رحمه الله حكم عليه بأنه قال أقل ما يقال فيه أنه حسن لغيره، ولكن الصحيح ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا الحديث حديث ضعيف. فبدأ الإمام رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الباء للبسملة، أي أبدأ مستعينا بالله عز وجل وبكل اسم من أسمائه. بدأ المؤلف رحمه الله أيها الأحبة بدعوات مباركة تدل على رحمة العالم، وهذا الذي ينبغي علينا جميعا أيها الأحبة أن نستشعر ونحن ندعو إلى الله ونحن نذكر بعضنا بعضا، أن نستشعر أن المقام مقام هداية ومقام دلالة ومقام إرشاد، لعل الله أن يفتح على قلب هذا المدعو فتأتيه بأبسط عبارة وبأرق عبارة وبالدعوات المباركة التي لعل الله أن يستجيبها فيفتح على قلوب الجميع. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم. الله علم الأعلام بمعنى الإله، وهو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، فالله أي المألوه. أسأل الله الكريم، الكريم اسم من أسماء الله، بغض النظر عن معنى الكريم بمعنى العطاء، فالكريم من اجتمعت فيه خصال الخير، من اجتمعت فيه خصال الكمال، فالله عز وجل أولى بذلك كله. فالله هو الكريم، فالله عز وجل اجتمعت فيه ولا شك صفات الكمال والجلال. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. العرش أيها الأحبة هو سرير الملك، وهو السرير الذي استوى الله عز وجل عليه، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش كما في سورة الأعراف، وهو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات، وله حملة، وله حملة، ذكره الله عز وجل في كتابه بأوصاف، فقال سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد، بقراءة الخفض، ذو العرش المجيد أي المتسع القوي، ذو العرش المجيد فيعود الضمير إلى العرش، أما ذو العرش المجيد فيكون المجيد هو اسم من أسماء الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى: وهو رب العرش العظيم، فوصف بعظمته ووصف بقوته واتساعه. فالعرش أعظم المخلوقات، وهو غير الكرسي، الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله عز وجل بأن يجعلك من أوليائه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر، من ظلمات الشرك، من ظلمات البدعة، من ظلمات المعصية، إلى نور الإسلام، إلى نور الاتباع، إلى نور الطاعة، إلى نور السنة. فالله مولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وولاية الله ولاية الله بمعنى محبته ونصرته وإعانته ورعايته وحفظه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بلغ منزلة الولاية. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم أولياء الله، فلا خوف عليهم، أي مما هم مقبلون عليه في ساعة الاحتضار، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من ضياع وأبناء وزوجات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من هو الولي؟ هو المؤمن المتقي. فمن آمن بالله عز وجل وسعى في مراضيه واجتنب ما يسخطه جل في علاه كان من أولياء الله. والناس في هذا المقام على مقامات ومراتب. فإذا تولاك الله عز وجل حفظك ورعاك وفتح عليك وبارك لك في عمرك وأهلك ومالك وحماك من كل مكروه، وثبتك الله حين السؤال في قبرك، وثبتك الله في ذلك المقام العظيم يوم تطيش العقول يوم القيامة. فقال رحمه الله: دعوة مباركة، أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة بمعنى الخير والزيادة والنماء. والبركة أيها الأحبة تطلب من الله: وجعلني مباركا أينما كنت. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يكون مباركا حيثما كان فليلازم في كل مجلس من مجالسه ذكر الله عز وجل والتذكير به، أو كما قال رحمه الله قريبا من هذا الكلام. فدعا لك بولاية الله أن يتولاك الله، ودعا لك بالبركة، ثم دعا لك بالسعادة. ومن لا يريد السعادة؟ ثم ذكر دلائل للسعادة وطرق إن سلقتها يا عبد الله نلت السعادة. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ما هي الثلاث؟ قال: وأسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. حال العبد أيها الأحبة في يومه وليلته في كل عمره لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث، فهو في نعم يتقلب فيها لا تعد ولا تحصى. وربما ابتلاه الله عز وجل لينظر ماذا يصنع. ومن منا أيها الأحبة لا يقع في الخطأ؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد يتردد في هذه الأحوال. قال: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الشكر أيها الأحبة من أعظم ما يرضي الله عز وجل، كما في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فيحب الله عز وجل الحمادين، وحمد الله عز وجل هو الثناء عليه. تثني على الله، تلازم حمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. مرد هذا الشكر إليك: من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. فالله غني عنك يا عبد الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالشكر مرده إليك. إن شكرت بارك الله فيما عندك من النعم وزادك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر من أعظم العبادات. قال رحمه الله: أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. والشكر يكون بالقلب، بأن تعترف أن كل نعمة من الله عز وجل بها عليك هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر يكون باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث، تثني على الله بما هو أهله جل في علاه. إذا لبست الثوب الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، وكذلك بعد مأكلك ومشربك الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فالله يحب ذلك من العبد. فالحمد والشكر أيها الأحبة باللسان، وقبل ذلك بالقلب، ثم بهذه الأركان التي منحك الله عز وجل إياها، ثم تسخر هذه النعم. اعملوا آل داود شكرا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي فكونوا مثله عبادا شاكرين لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة يا رسول الله هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما كان يقوم قياما طويلا حتى تتفطر قدماه، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف ترجم الشكر عليه الصلاة والسلام بقيامه وصلاته وعبادته؟ فالشكر أيها الأحبة بالقلب وباللسان وبالأركان. قال وأن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر. الابتلاء حاصل، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنوا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أي عبيد وإنا إليه راجعون، فيجازي كلا بعمله. أولئك ما ثوابهم؟ أولئك عليهم صلوات، أي ثناء من الله في ملائه الأعلى، عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون، أي الذين هدوا إلى المنطق الصحيح لما نزلت بهم النازلة، وهدوا إلى الصواب، لم يتسخطوا ولم يلطموا الوجوه ولم يشقوا الجيوب، وهدوا بعد ذلك بإذن الله عز وجل إلى منازلهم في جنات النعيم. والابتلاء قال صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة، قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فيا له من أجر ما أعظمه. فإذا ابتلاك الله يا عبد الله ليرى الله عز وجل منك الصبر والاحتساب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإذا ابتلاك الله عز وجل ببلية فاحمد الله أنها لم تكن في دينك ولم تكن أشد مما هي عليه. وإذا أذنب استغفر. فحال العبد أيها الأحبة ما بين صواب وخطأ في حياته. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، في الحديث القدسي. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ورب ذنب وقعت فيه يا عبد الله أعظم عقب بعد ذلك فضلا عظيما وانتصارا يقودك إلى الله، تصحح به مسارك إلى الله. فهؤلاء الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، إن جمعتها يا عبد الله فأنت سلكت طريق السعادة. كل منا يجد السعادة، فإن أردت أن تجمع السعادة بحذافيرها فعليك بهذه الثلاث، سدد وقارب فيها. تفضل.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال رحمه الله: اعلم اعلم أرشدك الله لطاعته. لا يزال المؤلف يؤدبنا بهذا الأدب العظيم، ألا وهو الدعاء للمخاطب. فقال: اعلم اعلم، يؤتى بها للتنبيه على ما بعدها، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيؤتى بها كما يقول أهل العلم، يؤتى بها للتنبيه على الأمور العظيمة الأمور الجليلة. ولا شك أن عبادة الله وتوحيد الله أعظم ما ينبه عليه ويدعى إليه. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك بمعنى الرشاد، والرشاد بمعنى صلاح العمل. دعا لك المؤلف بصلاح العمل، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية، ما هي الحنيفية؟ قال: ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ فسرها المؤلف رحمه الله شيئا بعد شيء. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية أيها الأحبة من الحنف، وهو الميل. كيف الميل؟ الميل عن معصية الله إلى طاعته، الميل عن معصية الله إلى طاعته، فتميل إلى طاعة الله عز وجل. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. لما ذكر الله أوصاف إبراهيم عليه السلام الأربع: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة في الخير، قال بعد ذلك: حنيفا، بمعنى ملازم لطاعة الله، مائل عن معصية الله إلى طاعته. ما هي الحنيفية التي جاء بها إبراهيم؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له. وهل هي دعوة إبراهيم فقط أم دعوة كل الأنبياء؟ كل الأنبياء كما في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أبوهم التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة، أي طائفة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أرأيتم أيها الأحبة؟ فالأنبياء كلهم دعوتهم إلى التوحيد. ما يأتي نبي إلا يقول لقومي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإن اختلفت تلك الشعائر بالعبادات التي شرعها الله عز وجل لكل نبي من الأنبياء. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا هو التوحيد. ثم قال رحمه الله، استدل بالآية على هذا الكلام: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية تبين الحكمة من خلق الجن والإنس، ألا وهي عبادة الله وحده دون ما سواه.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
أراد المؤلف بهذا الكلام أن يبين حقيقة التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد أيها الأحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، بأن تعتقد أن الله الخالق الرازق المدبر. توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعالك أنت يا عبد الله، أو أن تقول إفراد الله بالعبادة، وهذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل كما سيأتي الكلام. ثم توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تؤمن بكل اسم لله عز وجل أو صفة من صفاته ذكرها الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن التوحيد لا يسمى توحيدا إلا أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعلم أن العبادة التي من أجلها خلقك الله لا تسمى عبادة مع الشرك، لأن العبادة بمعنى إفراد الله بالعبادة، فمن دعا الله ودعا غيره هل هذا يسمى مفرد للعبادة؟ لا ولا شك. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، لأن العبادة أيها الأحبة لها شرطان كما قلت لكم. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا دليل الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. متى ما فقد العمل أحد هذين الشرطين صار العمل مردودا، فمتى ما فقد العمل الإخلاص كان شركا، ومتى ما فقدت الاتباع صار بدعة والعياذ بالله. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ثم ضرب مثالا ليبين حقيقة التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أرأيت إن توضأت ثم في طريقك إلى المسجد انتقض ذلك الوضوء فأديت الصلاة، هل تكون صلاة مقبولة؟ الجواب لا. فكذلك أيها الأحبة لا يكون التوحيد توحيدا إلا بالإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة التي قال على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، صار شرطا، هذا الوضوء شرطا كما تعلمون في صحة الصلاة. وكذلك التوحيد شرط عظيم، التوحيد بمعنى إفراد الله شرط عظيم لقبول هذا العمل، يكون لوجه الله خالصا. فكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة المعتبرة ما توفرت فيها شروطها التسعة ومنها هذه الطهارة. فإذا دخل الشرك، تأمل ماذا يقول رحمه الله، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. ربما قمت يا عبد الله للصلاة أردت بذلك وجه الله، ثم سمعت أو شعرت بحضور أحدهم أو سمعت صوت أحدهم فانصرفت النية فقمت زينت صلاتك لأجل هذا، ما حكم هذه الصلاة؟ ما حكم هذا العمل الذي استرسلت معه؟ أما إن زجرت نفسك واستعذت بالله حس أجرين، أجر العبادة وأجر المجاهدة في سبيل تحقيق طاعة الله. أما إن استرسلت صار عملك هباء منثورا. لما؟ لأن كما قال رحمه الله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، أنت كنت على طهارة ثم أحدثت بعد ذلك حدثا أكبر وصغر، هل تكون على طهارة؟ لا. كذلك إن فقدت العبادة توحيد الله لا تسمى عبادة.
قال المصنف رحمه الله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
قال رحمه الله فإذا عرفت، أنت عرفت الشرك يا عبد الله، والشرك صرف العبادة لغير الله، تسوية غير الله أيا كان، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، اختص الله بالخلق والرزق والتدبير، اختص الله عز وجل بعبادته، اختص الله بأسماء وصفات. والشرك هل يقع في هذه الثلاث؟ نعم، الشرك صرف العبادة لغير الله، هذا الشرك الأكبر، ثم دونه شرك أصغر، وهذا الشرك الأصغر ما هو؟ كل ما سمي في النصوص شركا، ولكن لا يخرج عن ملة الإسلام. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا يخرج عن ملة الإسلام، لكنه شرك أصغر وهو أعظم من كبائر الذنوب، أعظم من البدع. ولما سميها أصغر مقارنة بالشرك الأكبر؟ ما الفرق بين الشركين؟ الشرك الأكبر صاحبه خارج عن ملة الإسلام، وهذا لا يخرج عن ملة الإسلام. صاحب الشرك الأصغر، صاحب الشرك الأكبر حلال الدم والمال، وهذا لا يحل دمه ولا ماله، وهذا يخرج عن اسم الإسلام، وهذا لا يخرج عن مسمى الإسلام، وهكذا. فوارق أيها الأحبة، من مات على الشرك الأكبر كان من الخالدين في النار، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل. فثمة فوارق، الشرك الأصغر كل ما سمي في الكتاب والسنة شركا ولكن لا يخرج عن ملة الإسلام، وهو على قسمين: شرك خفي وهو الرياء، يسير الرياء، أن تزين الصلاة، أن تزين الصدقة، أن تزين أي عبادة لأجل مخلوق، وهذا الخفي. وأما الشرك الظاهر وهو أيضا على قسمين، لاحظ، الشرك الأصغر خفي وهو يسير الرياء، والشق الآخر شرك ظاهر وهو على قسمين: شرك في الأقوال كالحلف بغير الله، كالحلف بغير الله والحلف بالأمانة، أو قول ما شاء الله وشئت، وغيرها من تلك العبارات، وغيرها من تلك العبارات. ومن الشرك الأصغر شرك أصغر عملي، ظاهر عملي. كيف عملي؟ عملي بمعنى تمارسه بيدك، تمارسه بشيء من أعضائك، كوضع القلائد حول الرقبة أو في اليد، إن اعتقدت أنها سبب. أما إن اعتقدت أن هذه القلادة تضر وتنفع بذاتها فهذا شرك أكبر. إذن الشرك أيها الأحبة على قسمين: أكبر مخرج عن ملة الإسلام وهو صرف نوع من العبادة لغير الله، وشرك أصغر وهو على قسمين: ظاهر وخفي. الخفي هو يسير الرياء. ولما نقول يسير الرياء؟ لأن الرياء الأكبر هو رياء المنافقين عياذا بالله، رياء المنافقين، وهم من الخالدين في النار عياذا بالله، بل في أسفل دركاتها عياذا بالله. وأما الشرك الظاهر منه ما هو قولي كما قلت لكم، منه ما هو عملي. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك هذا الذي ذكرناه إذا خالط العبادة أفسدها، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فإذا عرفت أن الشرك، أراد الآن يبين لك خطورة الشرك، وهذا أعظم مقاصد هذه الرسالة، أن تعلم عظمة التوحيد وخطورة الشرك. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة، تأمل أولا، أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، تأمل ماذا يقول رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك، إذن ما أهم ما عليك معرفته؟ هذا الأمر الذي ربما يؤول بك إلى الخلود في النار، ويكون السبب في حبوط العمل، ويكون السبب في سخط الله عز وجل. والعكس بالعكس، توحيد الله الذي هو أعظم الحسنات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار، كما في حديث جابر. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد ومعرفة عكسه وهو الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فنحمد الله عز وجل أيها الأحبة على وضوح التوحيد ومسائله. كم من الناس اليوم من يقول لا إله إلا الله وهو في شبكة الشرك، تجده يقول لا إله إلا الله وهو يتمسح بقبور الموتى، يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على قبورهم وهو يذبح لهم، يقول لا إله إلا الله وما علم معناها، لا معبود بحق إلا الله. يقول لا إله إلا الله وهو يحمل القلائد على رقبته وفي معصمه أو مركبته ودابته. فلنحمد الله. الشرك شأنه عظيم وخطورته كبيرة، فلنحمد الله على وضوح الحق. كم من الناس اليوم حولنا أيها الأحبة إن نزلت بهم النازلة كما سيأتي معنا، نادوا يا حسين أو يا عبد القادر أو يا جيلاني أو يا فلان، والله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سيأتي الكلام على هذه في التعليق على القواعد. وإذا قلت لهم هؤلاء موتى لا يجوز هذا الشرك، قالوا لا، الشرك عبادة الأصنام. سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين، ليس الأصنام فقط، منهم من يعبد الأحجار والأشجار، منهم من يعبد الأصنام، ولكن منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد أولياء، منهم من يعبد قبور. لكن ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكر على عباد الأصنام فقط؟ وإنما أنكر على الجميع، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله أي خالصا. قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فلتحمد الله يا عبد الله على وضوح التوحيد ومسائله وعلى بيان الحق، ولتحرص غاية ما تحرص عليه على نشر التوحيد وبيان أنواعه وبيان الشرك وما ربما تزل به القدم عند البعض. والشرك كما قال صلى الله عليه وسلم في الرياء أخفى من دبيب النملة. كم من الناس اليوم وهو في سياق كلامه يردد والنبي والعيش والملح، وهذا كله لا يجوز. حلف بغير الله عز وجل أو عبلة وأم الصبيان كما هو دارج في المنطقة عندنا وغيرها من ألفاظ. فيحرص الإنسان غاية ما يحرص على أن يجتنب هذا ويجاهد نفسه، وإن بدرت منه بادرة من هذه الألفاظ يتبعها بلا إله إلا الله حتى يخلص لسانه من هذا الخطر العظيم ويخلص غيره كذلك. قال رحمه الله وذلك أي التخلص من شبكة الشرك، وذلك بمعرفة أربع قواعد. بالله اسمع ماذا قال رحمه الله، ذكرها الله في كتابه، يعني ليست من عندي وإنما هذه القواعد من الكتاب والسنة، وهذه ميزة تميزت بها كتب الإمام. قال رحمه الله في القاعدة الأولى، ما مضى أيها الأحبة هو أهم ما في هذه الرسالة. ما مضى بين الحنيفية والتوحيد والشرك هو جزءها الأهم، وما سيأتي ما هو إلا تطبيقات لها، أمثلة على مسائل الشرك. تفضل نأخذ القاعدة الأولى. قال رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله، القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أيها الأحبة، خلاصة هذه القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه القاعدة تقول أن الإقرار بتوحيد الربوبية الذي هو أن تعتقد أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده، الإقرار بهذا فقط وحده لا يكفي للدخول في الإسلام. كفار قريش الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وكما في الآية قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق. إذن أين المشكلة؟ المشكلة في توحيد الألوهية. ما أفردوا الله عز وجل بالعبادة، عبدوا الله وعبدوا غيره من الأحجار والأصنام كما سيأتي معنا مما عبدوا، فوقعوا في الشرك الأكبر عياذا بالله. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، بل توحيد الربوبية يستلزم منك أن تقر بتوحيد الألوهية. كم من الآيات، من هذه الآية كم من الآيات يقول الله عز وجل فيها، يذكر الله فيها توحيد الربوبية وفضله ومننه على عباده، ثم بعد ذلك ينكر عليهم الوقوع في الشرك. فآيات عظيمة تدل على أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بالله اسمع هذه الآية، أول أمر في كتاب الله تجده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر لتوحيد الربوبية، الذي جعل لكم الأرض فراشا، الخلق، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا طالبهم بعد ذلك؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وشركاء، وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق المدبر. أرأيتم علاقة التوحيدين؟ فتوحيد الربوبية يستلزم منك توحيد الألوهية، يستلزم منك أن تقر. كيف تصرف العبادة لغير الله والله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هو المستحق للعبادة كما قال ابن كثير رحمه الله؟ فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كفار قريش بأي أنواع التوحيد يقرون؟ يقرون بتوحيد الربوبية. هل نفعهم ذلك؟ لم ينفعهم ذلك. هل الأمر اقتصر على كفار قريش؟ أتى بعض الفلاسفة وزينوا للناس الباطل، فقال قائلهم في بيان التوحيد، تأمل ماذا أرادوا من هذا القول، لما يقول قائلهم في بيان التوحيد، قال: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا كله توحيد الربوبية. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ولهذا لما هؤلاء زينوا للناس عياذا بالله الشرك، يرون الأضرحة يطاف عليها ولا ينكرون، لأن مفهوم الشرك عندهم غير مفهومه عندنا. مفهوم الشرك صرف العبادة لغير الله. كل عبادة منك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هؤلاء ما مفهوم الشرك عندهم؟ يقول: أن تعتقد أن هناك مع الله من يخلق ويرزق. من يعتقد هذا؟ لا يعتقد هذا إلا من انتكس فطرته، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام. لا بد من اجتماع أنواع التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة. القاعدة الثانية،
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
سؤال أيها الأحبة: ما عنوان السعادة؟ ثلاثة أمور هي عنوان للسعادة ذكرها المؤلف رحمه الله. سؤال للتنشيط، من يجيب؟ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، أذرب استغفر. من يذكر لنا ما هي أنواع التوحيد الثلاثة؟ أنواع التوحيد الثلاثة: أحسنت. من يعرف لنا الشرك الأكبر بأبسط عبارة؟ من يعرف الشرك الأكبر؟ تفضل. صرف العبادة لغير الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. من يعرف لنا الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر، هو كل ما سمي شركا ولكن لا يخرج عن ملة الإسلام. السؤال الأخير: ما هو التوحيد الذي كان يقر به كفار قريش ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام؟ قربوا بها أحسن. القاعدة الثانية أيها الأحبة، قال رحمه الله أنهم أي هؤلاء الكفار أو هؤلاء المدعوون يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، بمعنى نحن نؤمن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، نحن نؤمن أن هذه الأصنام، تأمل يا عبد الله، أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع بذاتها، هم يقولون، ولا تخلق ولا ترزق، طيب لما إذن توجهتم إليها؟ قالوا: واسطة بيننا وبين الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء واسطة لنا، زلفى، ليقربون إلى الله زلفى. وهنا يأتي السؤال: ما هي الأعمال التي يقومون بها عند هؤلاء المدعوين، عند الأصنام أو الأحجار أو الأولياء أو قباب الموتى؟ ماذا يفعلون؟ يطوفون، والطواف عبادة، يذبحون، والذبح لله عبادة، يستغيثون، والاستغاثة بالله. هل الله عز وجل أجاز لهم هذا؟ الجواب لا. هل الله عز وجل جعل بينه وبين عباده وسطاء؟ أم قال الله: وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل لهم، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا التوجه إلى هذه الأصنام والأحجار والموتى توجه باطل، حتى وإن زعموا أنهم واسطة. من جعلهم واسطة؟ الله. ما شرع هذا؟ ما الذي يقومون به عندها؟ يقومون بالشرك الأكبر الصراح. إذا نزلت بهم نازلة، إذا أرادوا الولد، إذا أرادوا الرزق، ما ذهبوا، ما لجأوا إلى الله، وإنما لجأوا: يا عبد القادر، يا جيلاني، يا عيدروس، يا بدوي، يا حسين، يا إلى غيره. فهذه الدعوة دعوة باطلة. يقولون: ما دعوناهم إلا ليقربون إلى الله. الله ما شرع هذا لكم أصلا. ولنحذر من كل دعوة حتى وإن زخرفت، لا بد من النظر إلى حقيقتها. ثم قال رحمه الله: ودليل الشفاعة.
ودليل الشفاعة قوله تعالى.
ودليل الشفاعة أي دليل أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا، فحكى الله عز وجل عنهم كما في الآية التي ستسمعون:
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
أحسنت. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان. الشفاعة أيها الأحبة، الشفع ضد الوتر، الشفع ضد الوتر. والشفاعة باختصار طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. وهذه الشفاعة إن تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجدها على قسمين: شفاعة منفية، بمعنى نفى الله عز وجل قبولها ونفى الله صلاحها. قال تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا شفاعة، هذه شفاعة منفية. ما هذه الشفاعة؟ إذن عرفنا ما معنى منفية، أي جاءت في النصوص بطلانها وأنها لا تنفع أصحابها ولا يعتد بها. ما هذه الشفاعة؟ هي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما يستشفع هؤلاء بالأصنام والأحجار والموتى لجلب النفع ودفع الضر. شفاعة منفية. طيب، هناك شفاعة مثبتة. إن تأملنا كتاب الله، إن تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن ثمة شفاعة أثبتها الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن توجد شفاعة. ما هذه الشفاعة؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة المثبتة أي التي أثبتها الله وبين الله عز وجل نفعها والاعتداد بها، وهي ما أثبتت في الكتاب والسنة، ما أثبتت في الكتاب والسنة. إذن فهمنا معنى أن الشفاعة منفية ومثبتة. منفية هي الشركية، ما تطلب من غير الله. كيف منفية؟ منفية في النصوص، لا يعتد بها ولا تنفع أصحابها ولا تقبل. ودليلها: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ومن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أن يعتد بها. وهناك شفاعة مثبتة، هذه الشفاعة تطلب من الله يوم القيامة. إذن لها شرطان. الشرط الأول: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. يأتي النبي فيشفع عند الله، يأتي الأنبياء، يأتي الصالحون فيشفعون عند الله. إن لنا إخوة كانوا معنا فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما سيأتي. شفع، يشفع الملائكة، يشفع الشهداء، يشفع الأفراط بإذن الله. هذا الشرط الأول، الإذن. وثمة شرط ثاني، هو رضا الله عن الشافع والمشفوع بأن يكون من أهل التوحيد، فلا يشفع في كافر مات على كفره إلا أبو طالب، فهي شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة أيها الأحبة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أنواع. الشفاعة العظمى، المقام المحمود، لما يأتي ويسجد تحت العرش فيقول له الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، فيقول: يا ربي أمتي. وهذا المقام المحمود الذي يحمده الخلائق عليها. الشفاعة الثانية في فتح باب الجنة، والشفاعة الثالثة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم شفاعات عامة يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة والصالحين والشهداء والأفراط وغيره. ما هذه الشفاعات؟ الشفاعة في قوم أوبقتهم ذنوبهم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، فلا يدخلوها أصلا، يشفعون عند الله، فيأذن الله عز وجل بشفاعتهم وهو راض عنهم فلا يعذبون. شفاعة أخرى، الشفاعة في أناس قد دخلوا النار أو بقتهم ذنوبهم فهم من أهل لا إله إلا الله فيخرجون منها. ثم الشفاعة في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف ثم يمر بهم إلى الجنة. وهكذا أيها الأحبة، فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الأفراط ويشفع الصالحون وهكذا. فالشفاعة شفاعتان: مثلية ومثبتة. والمثبتة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث صور: شفاعة في المقام المحمود في عمه أبي طالب، الشفاعة في فتح باب الجنة، شفاعة عامة للأنبياء والصالحين والأفراط والملائكة وغيرهم في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهكذا أيها الأحبة. شفاعة أيضا في رفع درجات المؤمنين في الجنة، يكون هذا في درجة وهذا في درجة، فيشفعون إلى الله فيحق هذا بأولئك فيقبل الله شفاعتهم فيه. فهذه هي الشفاعة المثبتة، القاعدة الثالثة.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة.
قال رحمه الله: وحقيقة الشفاعة هي إكرام من الله لهذا الشافع. هذا الشافع لما كان مرضيا عنه عند الله شفعه الله في أولئك القوم، شفعه الله في أولئك القوم. والشافع، الشافع هذا الذي توسط عند الله هو مكرم، أي أكرمه الله بقبول شفاعته. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، أي بالشفاعة. القاعدة الثالثة.
القاعدة الثالثة،
وقد سبق الإشارة إليها، تفضل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلفه الله عز وجل بالبشارة والنذارة ظهر على قوم متفرقين، وهذه الفرقة يقول أهل العلم من شؤم المعصية ومن شؤم الشرك، لأن التوحيد هو اجتماع على طاعة الله، وأما الشرك فهو تفرق. لما؟ لأنهم لا يسيرون على أصل واحد، وإنما كل يسير على هواه. ضبطتم هذه المسألة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين، وهذا من شؤم الشرك. لما صار الشرك سببه الأهواء والآراء المختلفة، تعدد أولئك المدعوين وصاروا متفرقين. أما التوحيد لا، التوحيد يصيرون على أصل واحد هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ظهر على أناس متفرقين. هذه القاعدة مناسبتها من المؤلف رحمه الله أنه لما قام ينكر على المشركين في زمانه محمد بن عبد الوهاب في زمانه، وينكر عليهم ألا تتعلقوا بالأموات، ألا تتعلقوا بالأضرحة، قالوا هذا ليس الشرك. انظر ماذا أرادوا، أرادوا أن يحرفوا شرع الله، وأرادوا أن يأخذوا حكما جديدا لعملهم. قالوا الشرك صاحبه كافر خالد مخلد، لكن هذا الذي نقوم به لا يسمى شركا. ماذا يسمى؟ قال ليس شركا. فأراد رحمه الله أن يبين لهم، قالوا الشرك هي عبادة الأصنام فقط، وهل هذا صحيح؟ رد عليهم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر كان هناك من يعبد الأصنام والأحجار، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا؟ لا، بل قاتلهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، والأل للاستغراق، الناس أي كلهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. وهذا كله شرك، سواء كان الشرك بصرف العبادة لنبي أو ولي أو حجر أو شجر أو دابة، كله شرك لا يرضاه الله عز وجل. قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله، قل ما شاء الله وحده. هذا خلاصة هذه القاعدة. ثم قال الإمام رحمه الله يبين أن الكلام الذي قاله حق، أن من الناس من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، فذكر قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذا يدل على ما؟ يدل على أن ثمة من كان يسجد للشمس والقمر. ولهذا لما تحين ساعة طلوع الشمس أو غروبها نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا نتشبه بأولئك الذين يسجدون لها عياذا بالله. حتى لا ينكر أحد ويقول لا يوجد من يعبد الشمس والقمر، أراد الله أن يبين أن ثمة صنف من الناس كانوا يعبدون الشمس والقمر. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ثم بين أن من الناس من كان يعبد الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ثمة من كان يعبد الأنبياء كحال النصارى مع عيسى، رفعوه حتى أوصلوه إلى منزلة الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فأراد رحمه الله أن يبين أن ثمة أصناف متفرقون، حتى الأولياء عبدوا، حتى الأحجار عبدوا، حتى الشمس والقمر، وكلهم عبادتهم باطلة. قال تعالى ودليل، قال المؤلف ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات، اللات بالتخفيف التاء هي صخرة في الطائف، واللات بالتشديد تشديد التاء هو ذلك الرجل الصالح في الجاهلية كان يلت السويق على هذه الصخرة، فلما مات عبدوا هذه الصخرة من دون الله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى، والعزى شجرة من السلم في وادي نخلة بين مكة وبين مكة والطائف، عليها أستار ويصرفون لها عبادة من دون الله عز وجل. ومناء أيضا صخرة في طريق المدينة عبدوها من دون الله عز وجل. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني ماذا تضر وما تنفع. ومناة الثالثة الأخرى، أي وتلك الحجر أيضا، وهذا تحقير لشأنها. بيّن الله عز وجل أن ثمة أناس كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة. ثم ذكر حديث أبي واقد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، شجرة السدر المعروفة، يعكفون عندها، كان المشركون يعكفون عند هذه الشجرة ويعلقون أسلحتهم يطلبون منها البركة، والبركة كما مضى معنا تطلب من الله. فقالوا يا رسول الله هؤلاء حديثي عهد بالإسلام، ماذا قالوا يا رسول الله؟ اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة نتبرك بها كما لهؤلاء المشركين، كما لهم ذات أنواط. أنكر صلى الله عليه وسلم عليهم في حال هو أشد ما يكون حاجة إليهم، وهي حال القتال والجهاد. ولكن حتى في حال القتال والجهاد ما كان صلى الله عليه وسلم يقر الشرك ولا صوره. قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل هم قالوا اجعل لنا إله؟ لا، ما قالوا، ولكن لما طلبوا البركة من غير الله أله هذا المطلوب فصاروا مثلهم، نسأل الله السلامة والعافية. خلاصة القاعدة أيا كان المشرك به فهو شرك، حجر أو صنم أو ولي أو غيره. فالعبادة حق لله، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن من سواه. القاعدة الرابعة، ونختم بهذه القاعدة الرابعة.
قال المصنف رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والله أعلم.
ختم المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة العظيمة التي أراد أن يجري فيها مقارنة بين المشركين الذين كانوا في زمنه وحتى هذا الزمان الذي نحن فيه نسأل الله السلامة والعافية، وبين المشركين الذين كانوا على عهد رسول الله ماذا كان يفعل هؤلاء وماذا كان يفعل هؤلاء؟ فقال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. سبحان الله العظيم، ما الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول أن المشركين في زمنه أشد شركا وأغلظ شركا من الأولين؟ بيّن ذلك رحمه الله بقوله: لأن الأولين يشركون في الرخاء، وإذا نزلت بهم النازلة دعوا الله، دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أرأيتم؟ فالمشركون الأولون في الرخاء يشركون، وإذا نزلت بهم النازلة دعوا الله. طيب ما حال المشركين في عهده، عهد الإمام رحمه الله؟ شركهم دائم في الرخاء والشدة. لعل قائل يقول: ألا يعلمون عظمة الله؟ ألا يعلمون عظمة الله؟ ألا يعلمون أن الله الذي ينقذهم؟ هل علم أولئك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عظمة الله وهؤلاء ما علموها؟ الجواب: لما كان في صفوفهم علماء السوء وأهل الباطل، زينوا لهم أن دعاء غير الله حتى في النازلة سبب لتفريج الكربات، فتجدهم إن نزلت بهم النازلة قالوا: يا علي، يا فاطمة، يا حسين، يا عبد القادر، يا جيلاني، من السبب؟ السبب علماء السوء وأهل الضلالة ممن زين لهم الباطل، فمسخت عقائدهم وزين لهم سوء عملهم. فأولئك الأولين في شدة وكربة دعوا الله مخلصين، الله الذي ذكر أنهم أخلصوا له فينجيهم. وأما هؤلاء شركهم دائم في الرخاء، يقولون: يا علي ويا حسين ويا فاطمة ويا عبد القادر ويا جيلاني أو فلان. وفي الشدة كذلك ينادون هؤلاء. لما؟ لأن عقيدتهم مسخت عياذا بالله. هذا العنصر الأول في التفريق بين المشركين في زمن المؤلف والمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. خذ الثانية، ذكرها المؤلف رحمه الله في كشف الشبهات، أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما مضى معنا، ولكن يشركون في توحيد الألوهية. أما في زمن المؤلف رحمه الله وإلى هذا الزمان، لما طمست الصوفية عقول كثير من الناس حرفوهم حتى في توحيد الربوبية، فيقول قائلهم أن الولي يستطيع أن يخلق، والخلق من خصائص الله عز وجل وهو من أفراد توحيد الربوبية. فرأيتم الفرق الثاني، أن المشركين في هذا الزمان عندهم خلق حتى في باب الربوبية، وأما المشركون في عهد النبي كانوا في الربوبية يقرون كما مضى معنا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وهؤلاء يقولون الله، ولكن يقولون: فلان يستطيع أن يخلق، فلان يستطيع أن يرزق، فلان ينجيك، هذه من خيرات فلان. خذ الفرق الثالث، أن المشركين الأولين كانوا يشركون بمعظمين أو بأحجار وأشجار تدل على معظمين، فعبدوا أنبياء وعبدوا ملائكة وعبدوا صالحين كما مر معنا باللات وغيره. أما المشركون في عهد المؤلف رحمه الله ومن بعده ومن قبله من المعاصرين، أشركوا ماثلوا الأولين، وأشركوا حتى بأناس هم من أفجر خلق الله ككهنة الصوفية والسحرة الفجار الذين يذبحون لهم، والحلاج وابن عربي المنكر وهو النكرة ابن عربي غير ابن عربي الفقيه المالكي صاحب التصانيف والتفسير، فهذا ابن عربي والحلاج وغيره ممن زعموا لهم إدارة الكون وسموهم بالأغواد والأوتاد والنواب عن الله، عن الله عز وجل. تأملوا بالله أين وصل بهم الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. فالشرك المتأخرين أشد شركا من شرك الأولين بهذه الاعتبارات التي ذكرها أهل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يثبت قلوبنا على طاعته حتى نلقاه، وأن يجعل كل أقوالنا وأعمالنا ونياتنا قبل ذلك خالصة لوجهه الكريم، متابعين فيها لسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. وأن يجعل هذا المجلس اجتماع خير وبركة وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وهذا الاجتماع المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصرف عنا السوء ظاهره وباطنه. وأعتذر والله عن الإطالة، لا سيما وأنتم في مجلس ثاني، كانت محاضرة لشيخنا الشيخ حسين ثم هذا المجلس الثاني، والله ما أردت أن أثقل عليكم، ولكن أردت أن نختم المتن فمررنا على شيء عساه أن يكون قد أبان عن المقصود. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاءات إن شاء الله متعددة على طاعة الله.